ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذه اللقاءات وهذه الدورة. بحمد الله لها ميزات كثيرة، من أهمها أنها تلقى عليكم أنتم من طلاب العلم والدعاة في هذه الجزيرة، جزيرة لومبوك، ومنها أنها في موضوع شديد الأهمية تقوم عليه الدعوة ويقوم عليه خير الأمة، ومنها أنها الدورة الشرعية الأولى التي تقام في هذه الجزيرة. وأسأل الله أن يجعلها مفتاح خير، وأن ييسر للإخوة إقامة دورات ودورات. فكما تقدم معنا أن من ميزات، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله، من ميزات أهل السنة والجماعة أنهم يهتمون بالعلم اهتماما كبيرا، والعلم شجرة كل خير، كما أن الجهل شجرة كل شر. فالحرص على العلم أمر عظيم وأصل كريم. ومن مظاهر ومعالم الحرص على العلم في زماننا إقامة الدورات العلمية التي تبنى على الأصول العلمية الصحيحة. فأسأل الله الذي أنعم بهذه الدورة أن ينعم ببركاتها وخيراتها ونفعها، وأن ينعم بإتمامها على خير، وأن ينعم على الإخوة بالثواب العظيم وبالإعانة على إقامة مثل هذه الدورات. هذا الدرس وهو الرابع، المجلس الرابع من مجالس يوم الثلاثاء، خصصناه وما سيأتي إن شاء الله في الأيام التالية في نفس الوقت لموضوع مهم، وقد نبه عليه مشايخ أهل السنة، وإن كان الاهتمام به قليلا مع أهميته وخطورته، ألا وهو التنبيه على شخصيات شوهت الإسلام فنسبت إلى الإسلام ما ليس منه، وصورت المسلمين بأقبح صورة، فصورت المسلمين على أنهم قد ارتدوا في الجملة، وأن مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهلية كافرة، وإن كانوا يؤذنون ويصلون. وباعدت بين الراعي والرعية، وبين العلماء وعامة الناس، وبين الأب وابنه، والأخ وأخيه، وشجعت على فشو التكفير بالجملة والاعتداء في ذلك، بل وشجعت على استباحة الدماء والتقتيل والتفجير والتدمير والإرهاب الشديد للناس من المسلمين وغير المسلمين الذين لا يستحقون الإرهاب. فهم وإن كانوا كفارا إلا أنهم غير محاربين. وهذه الشخصيات من أسف شديد أنها تقدم للمسلمين على أنها شخصيات علمية وأئمة وينبغي أن يقتدى بهم وأن تقتنى كتبهم وأن تقرر مناهجهم. وصبت كتبهم على الأمة صبا وتوزع أحيانا بالمجان ولا سيما على الشباب. وأنا في المرحلة الثانوية أهدي لي من كتبهم الشيء الكثير، ننجح بامتياز فيزعون علينا هدايا، رأس الهدايا معالم في الطريق سيد قطب، ندخل مسابقة فنتفوق فيعطونا هدايا، رأس الهدايا معالم في الطريق. إلى غير ذلك من الكتب. فكان من الحكم من الحكمة والعلم، ونحن نتحدث مع نخب من طلاب العلم ولا نتحدث مع العامة، نحن نتحدث في دورة علمية، أن نبين هذه الشخصيات. وأما الحديث مع العامة فيجب فيه مراعاة عقول العامة وحال العامة، فإن كانت عقولهم تستوعب البيان وحالهم يتحمل البيان فإنه يبين لهم. الفرق الضالة بأسمائها والشخصيات الضالة بأسمائها ويبين ذلك. أما إذا كانت عقولهم لا تستوعب ذلك بل يكون ذلك لهم فتنة والحال لا تناسب ذلك، فإنه يحذر من الفرق ومن الشخصيات ولو بدون ذكر الأسماء، فيقال هناك أفكار مثل فكري كذا بدون أن يسمى مثلا جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، أو سيد قطب، أو الأفغاني، أو نحو ذلك، لكن يحذر من الأفكار إذا كان كما قلنا إذا كانت عقول العامة لا تستوعب البيان بالأسماء وكانت الحال لا تناسب، فإنه لا يلزم ذكر الأسماء دائما ولا يلزم تركها دائما. إذن يا إخوة أنا أريد أن أقرر لكم قضية وأنتم دعاة، أنه يجب أن نفرق بين التقرير العلمي بين طلاب العلم وبين مخاطبة العوام. أما التقرير العلمي بين طلاب العلم فمجاله مفتوح، ينبغي أن نعتني ببعضنا بالأسماء، بذكر الأسماء وبيان الأخطاء ليقوي بعضنا بعضا، وحتى لا يدب إلى قلوبنا الباطل بدون أن نشعر. وأما العامة فنعم، إذا كانت عقولهم تستوعب والحال تناسب فإن أيضا نذكر لهم ونحذر بالأسماء. أما إذا كانت عقولهم لا تستوعب والحال لا تناسب فإن نحذر من الأفكار، ولا يلزم أن نذكر فلانا وفلانا. وأول الشخصيات التي نبدأ بها مجالس هذا القسم هو جمال الدين الأفغاني. وهذه الشخصية شخصية مشهورة جدا وتعرض للمسلمين على أنها شخصية مفكرة ومن كبار الشخصيات في هذا الباب. وجمال الدين الأفغاني ولد سنة 1838 ميلادي، 1838 ميلادي، والمترجمون له اختلفوا في أصله، فبعضهم يقول أصوله أفغانية وهو من أفغانستان، وبعضهم يقول أصوله إيرانية فهو من إيران. ثم لأن أفكاره فيها اختلاط شديد، المترجمون له اختلفوا أيضا في عقيدته، فبعضهم يقول هو سني يميل إلى الشيعة، وبعضهم يقول هو شيعي يخادع السنة. وسبب ذلك ما في أفكاره من تداخل واضطراب. هذه الشخصية رحالة، سافر كثيرا وكان نشيطا جدا، وله أفكار ضالة شوه بها صورة الإسلام. فمن ذلك الغلو في السياسة، والغلو في الحاكمية، وجعل الحكم مجالا للصراع بين المسلمين. فالأفغاني غلا في السياسة والحكم حتى جعل ذلك غاية الغايات، وكانت خططه وبرامجه وأنشطته تقوم على هذه القضية، قضية الحكم والسياسة. وقد اصطبغ منهجه بالفكر السياسي، والفكر السياسي معلوم أنه يعتمد على أن الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ ميكافيلي، أن الغاية تبرر الوسيلة، فكان في منهجه على هذه الطريقة. يقول محمد عبده وهو أبرز تلاميذ جمال الدين الأفغاني، يقول عن شيخه: إنه طموح إلى مقصده السياسي، إذا لاحت له بارقة منه تعجل السير للوصول إليه. يعني هو طموح للسياسة، فإذا لاحت له أي بارقة استعجل. ثم يقول محمد عبده: وكثيرا ما كان التعجل علة الحرمان، كما يقول الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. وبالمناسبة يا إخوة، هذه صفة ملازمة للإخوان. الإخوان لا يستفيدون من الدروس ويتعجلون، لا يستفيدون من الدروس، ولذلك تتكرر مواقفه مع جمال عبد الناصر، مع السادات، بعد سقوط مبارك، ما يستفيدون من التاريخ. دائما من يتصارعون معه يجعلهم كبش فداء ويتعجلون. في زمن عبد الناصر تعجلوا فأظهروا رؤوسهم فقطعها، في زمن السادات كذلك، لما سقط مبارك يعرف الدهاة أنه بعد سقوط الرئيس ستكون المطالبات الشعبية عالية جدا والطموح الشعبي عاليا جدا، فالذي يأتي بعده سيحترق مهما فعل. فقدم هؤلاء وفازوا واحترقوا مباشرة، وهم محترقون أصلا، منهجهم فاسد. جمال الدين الأفغاني كان طموحا للسياسة، فإذا لاحت له فرصة تعجل. هذا ما حكاه عنه تلميذه محمد عبده. والأفغان يا إخوة هذا له مكانة عند قادة إيران الدينية والسياسية. يقول خامئني المرشد الديني في إيران إن مسألة الحاكمية والبعث الإسلامي الجديد طرحتا للمرة الأولى في الفضاء العالمي على يدي السيد جمال الدين الأفغاني. وهذا الطموح السياسي جعل الأفغاني على طريقة الخوارج وعلى منهجهم للوصول إلى الغاية. ثانيا، من أفكاره المنحرفة التي شوهت صورة الإسلام وهي مرتبطة بالفكر الأول، أنه يتخذ المنهج التحريضي والثوري ضد الحكام. فكان يمجد الثورات، يقول ممجدا الثورة الفرنسية وجاعلا لها مثالا يحتذى، وأنه ينبغي على المسلمين أن يحتذوا بها وأن يقتدوا بها. يقول والدعوة لطلب الحرية في فرنسا وهي دعوة ومطلب حق، وكم صادف أهلها من المحن وكيف استحر فيهم القتل وسالت الدماء، واليوم فالعالم يقدرهم ولسوف يقتدي بهم. وكان تلاميذه يعرفونه بهذا، حتى لقبوه بأبي الثورات. يقول أحد تلاميذه عنه إن السيد، والسيد يا إخوة هو لقب جمال الدين الأفغاني، إذا قالوا السيد فإنهم يعنون به جمال الدين الأفغاني، إن السيد لم يكن شيئا سوى رجل ثوري المقصد، ناري الطبع على بصيرة وعلم، هكذا يزعم، وكان داعية للهياج غليظ القلب شديد البطش. ويقول محمد لطفي جمعة إني أفسر كل ما حدث في البلاد من الثورات والنهضات القومية والنزاعات الدستورية بفعل جمال الدين دون سواه، فهو ترد إليه فكرة الثورات. وقد كان في أفغانستان، والله أعلم هل لأن هذا هو أصل من أفغانستان أو رحل إلى أفغانستان، وكان يدخل في سلك الحكومة، حينما كان أمير أفغانستان دوست محمد خان، ولما توفي الأمير كان له ولدان، فتقلد إمارة أفغانستان ولي عهد شير خان، شير علي خان، وكان جمال الدين الأفغاني يميل إلى أخيه، وتدخل في الثورات وقام ثورة نزاع بين الأخوين في الحكم، وأشعل الصراعات على الحكم في أفغانستان. ولما انتقل إلى مصر كان ذلك في عهد الخديوي إسماعيل، أول ما وصل قدم على أنه عالم، فتعرف عليه بعض الأزاهرة، بعض طلاب الأزهر، وكان يحرضهم ويحرض من يأتي إليه على ما يسمونه بالتحرير والثورة، وسعى بعض الناس إلى أن يجعله يكتب في الجرائد ليروج فكرة، صار يكتب مقالات في الجرائد وأصبح له نفوذ وسمعة لتمرير فكره الثوري التحريضي. وكان يوزع على الناس ما يحبون من أجل أن يستميلهم إلى فكره، تعرفون ما يسمى بالصعوط، التبغ يصنع منه أحيانا صعوطا مسحوق يدخل في الأنف، وهذا أحد أنواع التبغ. فكان يأتي في المقهى ويوزع على الناس الصعوط من أجل أن يقبلوا إليه وينشر بينهم الفكر. يقول الصحفي المصري أحمد بهاء الدين: كان جمال الدين يجلس كل مساء في مقهى متاتيا، اسم المقهى، يوزع الصعوط بيمناه والثورة بيسره. وطبعا يا إخوة هذه الطريقة طريقة الإخوان، هم يجمعون الأموال من أغنياء المسلمين بحجة التبرعات ومساعدة المسلمين ثم يستعملونها وسيلة لتمرير فكرهم وتقرير دروسهم. وكان يجالسه بعض الذين قاموا بالثورات مثل سامي البارودي ومثل سعد زغلول وغير ذلك، وأخذوا منه فكر يعني الثورة. نعم. ثم أصبح يتدخل في السياسة في مصر بقوة، لأنه أصبح له أتباع وله نشاط وله وجود. وكان يخطب في العوام ويحرضهم، ويشجعهم. مثلا مرة يقول لهم في كلمته: إنكم معاشر المصريين قد نشأتم في الاستعباد وتربيتم بحجر الاستبداد، وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم، وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين، وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين، تسومكم حكوماتكم الحيف والجور والجور، وتنزل بكم الخسف والذل، وأنتم صابرون بل راضون، وتنتزف قوام حياتكم ومواد غذائكم المجموعة بما يتحلب من عرض جباهكم بالمقرعة والصوت. يعني الحكومة تأخذ منكم الضرائب وتأخذ منكم يعني الأموال، وأنتم في غفلة معرضون، فلو كان في عروقكم دم فيه كريات حيوية وفي رؤوسكم أعصاب تتأثر فتثير النخوة والحمية لما رضيتم بهذا الذل، ولما رضيتم بهذه المسكنة. إلى آخر ما قاله من كلام تحريضي مما يجعله يهيج العوام. وطبعا هذه طريقة الإخوان، مخاطبة عواطف العوام وتهييجهم، ويستخدمون لباس الدين وسيلة لخداع العامة. فهم يستخدمون طريقين: العاطفة، أنتم عبيد وأنتم عبيد العبيد، والأمر الثاني حب الدين، وأن المجتمع صار كافرا لأن الحكومة كافرة ونحو ذلك. وله خطب كثيرة تحريضية في هذا الباب. ومما استعمله في هذا تأسيس الأحزاب السياسية، فأسس حزبا سياسيا في مصر من أجل تأييد أغراضه. وكما يقال إن جمال الدين الأفغاني وكذلك الإخوان لا يؤسسون الأحزاب للمشاركة، ولكنهم يؤسسون الأحزاب للمغالبة، طبعا الديمقراطية هذا شيء ما نتكلم عنها الآن، لكن هم إذا أنشأوا حزب لا ينشئونه ليشاركوا بقية الأحزاب، ولكن ينشئونه ليصلوا إلى الحكم ليغلبوا ثم يمنعوا غيرهم. وكان يستعمل المقالات في تبرير فكره، وكان يشجع أتباعه على إنشاء الجرائد والمجلات، لأنه يعرف أن وسائل الإعلام هي أعظم وسائل التأثير في الناس اليوم. وهكذا هم يتوجهون إلى الإعلام ليسيطروا عليه، ولذلك إذا وجدوا أن إعلاما يخالفهم يحاولون القضاء عليه، ويحاولون إبعاد أهل الحق عن وسائل الإعلام. وذلك ينبغي على أهل الحق أن يعتنوا بوسائل الإعلام، إنشاء الإذاعات، إنشاء التلفاز، الكتابة في الصحف، بحسب الإمكان. وكان تلاميذه ينشئون صحفا يتكلمون فيها عن فساد الطبقة الحاكمة، وينشرون قصصا كما هو الواقع اليوم. الإنترنت مليء بالأكاذيب، ويأتون لك بصورة مركبة، يأتون بحاكم لدولة ما وحوله 5 نساء عرايا ويرقص بينهم ونحو ذلك، وهم يستخدمون الإعلام لدغدغة عواطف العوام، وأكثر ما يستعملونه أكاذيب. ولذلك لما حدث ما حدث لإخواننا في بورما، إعلامهم كان يأتي بصور بشعة جدا ويقول هذا الذي يحدث في بورما من أجل أن تمتلئ قلوب الناس حقدا على الحكام الذين لا يساعدون إخواننا كما يقولون. وتبين أن الصور التي أتوا بها ليست لأحداث في بورما، نحن نعرف أن إخواننا يعانون معاناة شديدة في بورما، لكن الذي أظهروا في الصور بعضه كان حادثة في كوريا وبعضه كان كذا، لكن أظهروا على أنه هذه حال إخواننا في بورما، من أجل ليس لنصرة الإخوة في بورما لا، لكن من أجل ملء قلوب الرعية في كل بلد حقدا على الحاكم. وهذا هو المنهج الذي كان يسير عليه الأفغاني في الجرائد التي يجعل تلاميذه ينشئونها، تنشر القصص والمقالات التي تملأ القلوب حقدا على الطبقة الحاكمة. وعندما تولى الخديوي توفيق الحكم تنبه إلى خطر جمال الدين الأفغاني، وأنه يخطط لإقامة دولة يكون رئيسا لها هو جمال الدين الأفغاني، فنفته الحكومة المصرية فذهب إلى الهند بعد أن غرس الفكر الثوري في كثير من الشباب في مصر. ولما وصل إلى الهند أقيم أو ألزم بالإقامة الجبرية لتنبههم يعني خطورته من الناحية السياسية. والثورات في مصر كلها تعترف بأن القائد هو جمال الدين الأفغاني. يقول سعد زغلول في خطبة له: لست خالق هذه النهضة، يعني الثورة، كما قال بعض خطبائكم، لا أقول ذلك ولا أدعيه بل لا أتصوره، إنما نهضتكم قديمة من عهد محمد علي وعرابي، وللسيد جمال الدين الأفغاني وأتباعه وتلامذته أثر كبير فيها، وهذا حق يجب ألا نكتمه. ويقول سيد قطب، وهو شخصية من الشخصيات التي شوهت الإسلام وسنتكلم عنه إن شاء الله، يقول: إن ثورة 23 يوليو سنة 52 ليست سوى الامتداد الطبيعي لثورة 9 سبتمبر سنة 81، بل إن جذور ثورة 9 سبتمبر ترجع إلى ما هو أبعد، ترجع إلى اليوم الذي وقف فيه جمال الدين الأفغاني قبل خلع الخديوي إسماعيل يخطب في الإسكندرية. طبعا هذا الفكر التحريضي لجمال الدين الأفغاني كان منهجا ممتدا ووقع أيضا في إيران ونحو ذلك. والوقائع في هذا الباب كثيرة جدا، ولكن يكفي أن نعرف أن هذا المنهج كان منهجا له يسيطر عليه، وهذا كان له تأثيره في فكر الإخوان المسلمين، حيث سيطرت على الإخوان المسلمين فكرة الحاكمية وإقامة الدولة والثورة على الحكام. من فكر جمال الدين الأفغاني الذي شوه الإسلام حيث أضاف إلى الإسلام ما ليس منه، وكانت أصلا لفكر الإخوان المسلمين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، أنه كان يؤسس للاغتيالات السياسية واغتيال الخصوم والإرهاب. وهذا طبعا يا إخوة لازم لكل من يسعى للوصول إلى الحكم بطريقة غير شرعية، لا بد أن يغتال مخالفيه إما معنويا وإما جسديا. فكرة الاغتيالات ملازم للجماعات السياسية وللشخصيات السياسية. ولذلك يا إخوة نجد أن الإخوان المسلمين كما سيأتي إن شاء الله يقومون باغتيال خصومهم إما معنويا بالألقاب المنفرة وبالأوصاف المنفرة حتى يسقط الإنسان عند العوام، فهذا الداعية ليبرالي، مع أن الداعية مسكين ما يعرف الليبرالية، لكن ليبرالي ومع الليبراليين من أجل أن يسقط. وطبعا في الفترة الأخيرة أحدثوا ألقابا لأهل السنة ليغتالوهم معنويا، فإذا قام داعية وطالب علم وعرف بين الناس قالوا هذا مدخلي، هذا جامي، هذا كذا، من أجل أن يسقطوه عند العامة. الآن عندكم إذا تكلم أحد وبرز طالب علم وكذا قالوا هذا وهابي، هذا يأتي بالإسلام السعودي، ليسقطوه ويقتلوه معنويا، أو يقتلون جسديا ويصفى جسديا. فكان جمال الدين الأفغاني يتخذ الاغتيالات وسيلة من وسائل تحقيق الفكر السياسي. ولا سيما اغتيال الحكام. قال في حديث له مرة: لا آمل في الإصلاح قبل قطع 6 أو 7 رؤوس. وسمى 7 من الحكام، يقول لا، لن يتحقق الإصلاح حتى نقطع رؤوسه ونقتله. وقال كلمة، قال: إن الحاكم إذا حنث بقسمه وخان دستور الأمة إما أن يبقى رأسه بلا تاج، وإما أن يبقى تاجه بلا رأس. إما أن يبقى رأسه بلا تاج فيسقط، وإما أن يبقى تاجه بلا رأس فيغتال. وقد خطط لاغتيال الحكام في زمنه، وهذا يعني ذكره تلاميذه وخواص يعني تلاميذه. ولهم في ذلك خطط كثيرة في اغتيال الحكام في مصر وفي غير مصر. وسبحان الله، هذا الرجل كان له تحريض عند السنة وتحريض عند الشيعة، لأن فكره السياسي هو الغالب عليه من غير نظر إلى يعني المذهب. وهذا الفكر انتقل أيضا إلى شخصيات الإخوان كما سيأتي إن شاء الله. من فكره أيضا إنشاء التنظيمات السرية والاعتماد على السرية لتحقيق الأهداف السياسية. إنشاء التنظيمات السرية والاعتماد على السرية لتحقيق الأهداف السياسية. فعرف عنه أنه كلما وصل إلى مكان أنشأ جماعة سرية. ولذلك يقول عنه رشيد رضا، يقول عن الأفغاني: قل من يعرف أسراره الخفية ومقاصده السياسية، لأنه يتخذ طابع السرية حتى يظهر فيقوم بالتحريض. وقد أنشأ جماعة سرية في بلاد الحجاز وسماها جماعة أم القرى، جماعة أم القرى، لإقامة الخليفة كما يزعم. وقد تنبه السلطان عبد الحميد لهذه الجماعة وعرفها وعرف أسرارها فقضى عليها. بعد وقت يسير من تأسيسها. هناك قضية خطيرة جدا في فكر جمال الدين الأفغاني، والحقيقة أن هناك عددا من الكتب تحدثت عن هذه القضية وتحدثت عن جمال الدين الأفغاني، لكن نحن نركز الكلام لأن ليس عندنا وقت طويل. من أخطر ما يتعلق بجمال الدين الأفغاني أنه انضم إلى الماسونية، انضم إلى الماسونية، إلى المحفل الماسوني في اسكتلندا. وعندما رأى أن هذا لا يحقق هدفه السياسي أنشأ محفلا ماسونيا في فرنسا، وأدخل فيه عددا من أصحاب النفوذ في مصر. وألفوا حزبا سياسيا، وهذا في الحقيقة ستجدون أنه صفة ملازمة لهذه الشخصيات التي سنذكرها، الدخول في الماسونية، لأن الماسونية تحقق لهم أهدافهم السياسية. وكما قلنا هم يتبعون المنهج الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. كل ما نذكره يا إخوة إنما هو مأخوذ من كلام تلاميذ جمال الدين الأفغاني والمؤرخين المعاصرين له. أنشأ جمعيات كثيرة سرية في كثير من الأماكن لتحقيق أهدافه، والتحق بالمنهج الماسوني، وكانت له صلات مشبوهة بدول استعمارية كثيرة. يقول الشيخ رشيد رضا: وجه جمال الدين همته إلى استخدام الماسونية في تعليم تلامذته ما لا يمكن التصريح به إلا في جمعية سرية، فدخل في الماسونية، ودخل معه تلامذته النابغون، فجعل بهم قوة للمصريين، وصار رئيس محفلهم الماسوني يعني. يقول محمد عبده، وهو كما قلنا من أخص تلاميذ الأفغاني، يقول: في أواخر أيام إسماعيل، يعني الخديوي إسماعيل، حاول البعض إدخال الماسونية إلى مصر، وكانت جميع المحافل المصرية متصلة بالمحافل الأوروبية، وقد انضم الشيخ جمال الدين إلى أحد هذه المحافل، ولكنه لم يجد لها قيمة فخرج منها. يعني دخل فيها من أجل أن يستغلها للحصول إلى مقاصده السياسية، فلم يجد لها قيمة فخرج منها. ومن فكر جمال الدين الأفغاني المنحرف، الذي هو في الحقيقة كما قلت صفة لازمة لهذه الشخصيات، التلون والمتاجرة بالدين. فكان يتلون بحسب مصلحته. وكان يتاجر بالدين، فدعا دعوات لتحقيق مآربه، دعم إلى ما يسمى بالجامعة الإسلامية يعني الخلافة، ودعا إلى ما سماها الجامعة الشرقية، ثم دعا إلى الرأسمالية وهاجم الاشتراكية، ثم دعا إلى الاشتراكية وهاجم الرأسمالية، حتى جعله ذلك يهاجم عثمان بن عفان رضي الله عنه ويزعم أنه من رؤوس الرأسمالية. وسبحان الله، هذا الخليفة الراشد هدف هذه الشخصيات كلهم يهاجمونه ويذمونه ويسبونه. وكان هو ينبه على هذا التلاعب الذي يسير عليه، له جملة يقول فيها: الدنيا لعب، فمن ربحها ربح ومن خسرها خسر. يكون احنا في ملعب، في لعب، فلا بد ان نربحها، فنتلون بحسب ما نربح به القضية. وكان يحاول أن يستصدر الفتاوى التي توافق فكره وتلبس فكره لباس الدين، لكن ما وجد عند أهل السنة هذا. ماذا فعل؟ ذهب إلى مراجع الشيعة ليستصدر فتاوى دينية تصبغ على فكره الصبغة الدينية. ومن فكره الخبيث الذي شوه به الإسلام الطعن في بعض الصحابة والزعم أن بعض الصحابة ثوريون، فهو استخدم أمرين: الطعن في بعض الصحابة، والأمر الثاني الزعم أن بعض الصحابة ثوريون، ليوهم الناس أن الثورة منهج للصحابة رضوان الله عليهم. انظروا ماذا يقول عن عثمان رضي الله عنه. يقول: جاء زمن خلافة عثمان بن عفان، وفي خلالها ظهر أثرة خاصة للأمويين، وفي زمن قصير من خلافة عثمان تغيرت الحالة الروحية في الأمة تغيرا محسوسا. وأشد ما كان منها ظهورا في سيرته وسير العمال والأمراء وذوي القربى من الخليفة وأرباب الثورة. فيطعن في عثمان رضي الله عنه بأنه كان يؤثر أقاربه بالأموال والسلطة. يقول: وكان أول من تنبه لهذا الخطر الذي يتهدد الملك والجامعة الإسلامية الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. فذكر يعني قصصا لأبي ذر رضي الله عنه تظهره بمظهر أنه ثوري على ولاة الأمر في زمنه، وما كان أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على هذا المنهج الخبيث. وقد بين العلماء منهج أبي ذر رضي الله عنه، حتى أن أبا ذر قال لعثمان رضي الله عنه: لو أمرتني أن أتعلق بعروة قتب لتعلقت بها أبدا حتى أموت. يعني يقول: لو أمرتني بشيء فأنا أطيعك، لو قلت لي اذهب وتعلق بعروة قتب واجلس واعتزل الناس فإني سأذهب حتى أموت. وقد جاء أنه لما خرج أبو ذر إلى الربذة، المنطقة القريبة من المدينة، لقيه ركب من أهل العراق عندهم فتنة، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء حتى يأتيك رجال ما شئت، نحن معك، اعقد لواء، اخرج على عثمان. فقال: مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله فقد ثغر ثغرة في الإسلام، ولن تقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. فأبو ذر رضي الله عنه كان على منهج الصحابة جميعا، على السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، وعلى النهي عن يعني الخروج. من فكر جمال الدين الأفغاني، وهو الذي انتقل إلى من بعده كما سيأتيكم إن شاء الله، أنه كان يغلو في نقد الواقع وتصوير المجتمع بأبشع الصور من أجل الوصول إلى المقصود. يعني مثلا يقول شكيب أرسلان، يقول: قال لي جمال الدين في إحدى المرات: قد فسدت أخلاق المسلمين، قد فسدت أخلاق المسلمين إلى حد ألا أمل بأن يصلحوا إلا بأن ينشأوا خلقا جديدا وجيلا مستأنفا، فحبذا لو لم يبق منهم إلا كل من هو دون الثاني عشر من العمر والبقية يموتوا. فعند ذلك يتلقون تربية جديدة تسير بهم في طريق السلامة. وقال مرة: إن المسلمين، لاحظوا يا إخوة التعميم على المسلمين، إن المسلمين قد سقطت هممهم ونامت عوازمهم ونامت عزائمهم، وقام شيء واحد فيهم وهو شهواتهم، يعني ما فيهم خير. فهذه بعض أفكار جمال الدين الأفغاني، ونحن بدأنا به يا إخوة لأنه شخصية أظهرت للناس ولا زال إلى اليوم يظهرون على أنه مجدد، ولأن جميع الشخصيات المعاصرة التي انحرفت فكريا لها تأثر بجمال الدين الأفغاني، والذي في أفكاره انتقل إلى من بعده من الشخصيات كما سيأتي إن شاء الله في الشخصيات الأخرى، حيث سنتكلم غدا إن شاء الله عن سيد قطب. طبعا جمال الدين الأفغاني هناك أشياء كثيرة ذكرها المعاصرون له، أنا طويتها من أجل الوقت فقط. غدا إن شاء الله سنتكلم عن سيد قطب وعن الفكر الذي شوه به يعني الإسلام. نحن يا أخوة لم نتكلم عن أشخاص جلسوا في بيوتهم، نحن نتكلم عن أشخاص أبرزوا للأمة على أنهم مثال وعلى أنهم قدوة وعلى أنهم أئمة. ونحن لا نتكلم عن جنة ونار، من مات قد أفضى إلى من تقدم. الإمام الذهبي يقول في سير أعلام النبلاء: إنا لنتكلم في رجال قد يكونوا قد حطوا رحالهم في الجنة، ما ندري، نحن ما نكفرهم حتى نقول إنهم من أهل النار جزما، ومن لم يكن كافرا فإن الله قد يغفر له. نحن ما نتكلم عن جنة ونار، وما نتكلم عن كفر وإسلام، نحن نتكلم عن فكر هؤلاء الناس من جهة تشويهه للإسلام، ومن جهة أثره في تربية ناشئة الإسلام في زمن من الأزمان على الفكر المنحرف وعلى الطرق الضالة. أما هم فقد أفضوا إلى ما قدموا، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، لكن نحن نتكلم عن شخصيات نشرت فكرا وأبرزت للناس على أنها شخصيات تقود الأمة، لنبين أن هذه الشخصيات إنما تبنت أفكارا ضالة وحملت فكرا ضارا وكانت سببا في تشويه الإسلام في نظر كثير من المسلمين، فاعتنقوا طرقا غير صحيحة، وفي نظر غير المسلمين أيضا. فلعلنا نقف هنا، كم الساعة الآن؟
8:13.
أي لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، حيث سنتكلم عن حسن البنا ونتكلم عن سيد قطب إن شاء الله عز وجل. لعله إذا كان فيه أسئلة، طبعا نحن قلنا نترك 20 دقيقة في كل درس للأسئلة، وعندنا الآن بعد الدرس لقاء مفتوح، حقيقة الإخوة جعلوه يعني من كم 8:30، من 8:30 إلى 9، الآن الوقت 8:15، سنستمر إلى 8:45 إن شاء الله ثم نتوقف، لأن تعبنا وأنتم تعبتم. ولكن لا بد من صبر على التعب، لا بد، كما يقول ابن القيم رحمه الله: لا تنال الجنة إلا على جسر من التعب، لا تنال الجنة إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. الذي ما يصبر على التعب ويبحث عن الراحة تفوته الراحة الحقيقية، ويقول بعض الحكماء من لزم الوسادة لم يبلغ منازل السادة. من لزم الوسادة وبحث عن الراحة ومثل ما يقول الشيخ عبد الرحمن عن النوم وعن مجالس الضحك والمجالس التي لا يكون فيها علم لن يبلغ منازل السادة، سيبقى على الوسادة. فلا بد من صبر على التعب، على أن نراعي أيضا يعني هذه القضية فلا نثقل كثيراً.